استغفر الله استغفر الله.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 14 من جمادى الآخرة للعام 36 بعد 134. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 53 إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة 53 من مسائل أهل الجاهلية. قد يعني أوشكنا أن نصل أو وصلنا إلى منتصف المسائل، وبقي المنتصف تقريبا. وهذه المسألة هي كما سمعنا إعمال الحيل الظاهرة والباطنة. هناك حيل تظهر وهناك حيل في الباطن في دفع ما جاءت به الرسل. نعم، يعني هم يستخدمون المكر الجلي والمكر الخفي لإبطال ما جاءت به الرسل من الوحي. وهذا موجود في كل زمان من أهل الكفر الذين هم أهل الجاهلية. فالجاهلية المطلقة نعم انتهت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الرسالة في ربوع الأرض، رسالة وانتشار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الكفر في كل زمان ومكان وحتى بعد انتهاء الجاهلية المطلقة هم زالوا يتبعون سنن أهل الجاهلية، وإن صعدوا إلى الفضاء كما يقولون، وإن اخترعوا ما اخترعوا من المخترعات الحديثة نحو تسيير المراكب والطائرات والسفن بأحدث الآلات وأحدث النظم المادية، إلا أنهم أهل جاهلية. أهل جاهلية أي يتبعون سنن أهل الجاهلية في إبطال الحق وفي دفع الحق وفي الطعن في الوحي. فلا نعجب من توافق أهوائهم، أي من التوافق بين أهل الجاهلية قديما وبين أهل الجاهلية الحديثة أي أهل الكفر. فمن هذا أنهم يعملون الحيل لإبطال ودفع ما جاءت به الرسل، ويستخدمون المكر السيء، وكما قال سبحانه: ومكر ومكر الله. هم يمكرون بلا شك، الكفار يمكرون مكرا سيئا، مكروا مكرا كبارا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي لشدة مكرهم وخفائه، ولكن الله عز وجل يقابل مكرهم السيء هذا بمكره سبحانه الذي لا يدفعه مكر. فإثبات صفة المكر لله إنما هي على سبيل المقابلة، أي في مقابل مكر المخلوقين. لكن لا يجوز أن يسمى الله بالماكر هكذا مطلقا، هذا لا يجوز، ليس من أسماء الله الماكر، إنما يقال إن الله يمكر بمن مكر مكرا سيئا. ولذلك كانت من سنته سبحانه الكونية: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهم يمكرون، الكفار يمكرون لإبطال الحق. ومن هذا في زماننا ما أنشأه الكفار من معاهد وجامعات في بلادهم، وأحيانا يدسونها في بلاد الإسلام لإخراج أناس يستخدمونهم لإبطال الوحي، لإبطال ما جاءت به الرسل. هذا معروف معلوم. ومن هؤلاء المستشرقون الذين يسمون أنفسهم أو سموا المستشرقين لأنهم يدرسون أحوال الشرق، ومن هذا يدرسون الإسلام. ولذلك في كل أو بين كل فينة والأخرى يخرج أحدهم بشبهات لإبطال الإسلام. ومن آخر هؤلاء هذا المسمى بإسلام البحيري، وهذا إبراهيم عيسى ومن على شاكلتهما من أهل الضلال، فإنهم تربوا، هذا الأول البحيري تربى في إحدى جامعات بريطانيا التي أسست لهذا الأمر، لإعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، هي أسست لهذا. هم ينفقون الملايين في هذه الدراسات من أجل أن يأتوا بالحيل الظاهرة والباطنة لإبطال الوحي، ولتشكيك الناس في عقيدتهم وفي دينهم، فيدفعون بهؤلاء ويجندونهم بالأموال وبزينة الحياة الدنيا كي يستخدمون لهذا الغرض الخبيث. ولكن الله عز وجل يدفع مكرهم سبحانه بمكره الذي لا يقاوم، ويسخر سبحانه من عباده العلماء من يرد هذا الباطل ويبطله. ونحن نعلم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إماما مبرزا في هذا الباب، فإن الله عز وجل سخره في زمانه لدفع هذه الحيل الظاهرة والباطنة التي أراد بها أهل الباطل على شتى أصنافه أن يبطلوا الوحي والرسالة. فسخر الله هذا الإمام لتجديد أمر الدين ولإحياء من درس منه ولإعادة الناس مرة أخرى إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من العقائد والأعمال الشرعية الظاهرة والباطنة. فكان بحق، كان مجددا للإسلام في زمانه. ثم جاء بعده من كان كذلك ومن كان قبله، ولكن نخص شيخ الإسلام بالذكر لأنه قد رد على أغلب الطوائف في زمانه التي كانت لها الصولات والجولات، خاصة من رؤوس الفلاسفة والتجاهم وأهل الإلحاد والزندقة، بخلاف الفرق المبتدعة الأخرى من صوفية وأشاعرة وماتريدية ومعتزلة ونحو ذلك وخوارج ونحو ذلك. فرد عليهم جميعا وأبطل حيلهم ورد شبهاتهم بالكتاب والسنة وبالأدلة الدامغة، حتى مزقهم كل ممزق، لم يبقي لهم شيئا. فهذا من مكر الله سبحانه. فأرادوا أن يمكروا فمكر الله عز وجل بهم وسخر عباده جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن مكرهم كذلك مكر أهل الكتاب ما جاء في هذه الآية، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني تظاهروا بالإيمان أمامهم حتى يكونوا معكم، ثم في الخفاء وفي جنح الليل تظهرون كفركم وتبطلون الحق الذي معهم. وهذا من صنيع المنافقين كذلك, يعني يشارك أهل الكتاب في هذا الأمر المنافقون, هم يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفرة ويعملون الحيل لإبطال الإسلام. وكان سنة الله عز وجل أن ينصر رسله والذين آمنوا الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر لا يلزم أن يكون نصرا ماديا بالسلاح فقط, إنما النصر هو نصر الحجة أولا, أن تظهر حجة أهل الحق وأن تعلو وإن لم يستجب إليها أحد. فليست العبرة بكثرة المستجيبين حتى يقال إن الحجة انتصرت, فالحجة ظاهرة بإظهار الله عز وجل لا على أيدي رسله ثم على أيدي أتباع الرسل من العلماء الربانيين وإن لم يؤمن بها أحد. هذا ينبغي أن يعلم, لأن الموازين قد انقلبت عند الناس ولا يعلمون سنن الله في خلقه, ولذلك ضلوا ويعيثون في الأرض فسادا. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قالت الآية.
يعني كما جاء في الآية السابقة أنهم يظهرون الإقرار بالحق ويقصدون بهذا الإظهار أن يتوصلوا إلى إبطال الحق, وهذا من مكرهم الخفي. وكما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله: فإظهار الإقرار بالحق في وقت, هم يريدون أن يكفروا به في وقت آخر ويدفعونه كما في الآية المتقدمة من سورة آل عمران. ومما يجب الانتباه له والتصدي لأهله ما يدعي أهل البدع والأهواء من غيرتهم على الإسلام فيثيرون الشبه التي تنتج عنها الفتن وينتج عنها انقسام المسلمين إلى أحزاب وفرق. دعواهم نصرة الإسلام والجهاد, هكذا أهل البدع يظهرون النصرة للإسلام وأنهم يريدون الجهاد. وطرائقهم قددا, فلا للإسلام نصروا ولا للعلم نشروا ولا للأعداء كسروا. وشر الفرق التي تحمل الخبث والتضليل فرق الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. لو غير أنهم لا يفلحون, بل كل ما طلع قرن منهم قطع, وما خوارج العصر عن الأذهان والأفهام ببعيد. فالسنة السنة يا أبناء الإسلام, والزموا الجماعة التي تسير في دعوتها وإصلاحها على المنهج النبوي القويم والسلف الصالح الغر الميامين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى, وهو كلام نفيس ينبغي أن يحتذى وأن يعمل به. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب, كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
نعم. بلا شك العصبية والتعصب من أبرز سمات أهل الجاهلية. فمن مما أضل الكفار أنهم تعصبوا لمعبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الجاهلية وأبوا أن يتركوا عبادتها تعصبا لها وتعصبا لآبائهم والأجدادهم الذين نشأوا على هذا الكفر. فلذلك قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولذلك كانت وصية الكفار الذين حضروا موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له عند موته: أتذر أو أتدع دينك ودين أبائك؟ فكانوا سببا في موته على الكفر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى أن ينطق عمه بلا إله إلا الله، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ورغم أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويحميه، ولكنه كان يفعل هذا حمية، فلذلك لم يوفق إلى إيش؟ إلى النطق بالشهادة عند الموت. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق عمه بالتوحيد قبل الموت، دفعه المشركون نحو أبي جهل ومن حضر موته بالعصبية أن يموت عليه على الكفر، فقال: بل على ملة عبد المطلب، تعصبا لعبد المطلب وتعصبا إيش؟ لدين آبائه وأجداده من قريش. فرأيتم كيف تكون خطورة العصبية؟ هذه العصبية تسببت في أن يموت أبو طالب على الكفر، وأن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وإن كان أخف أهل النار عذابا. ولكن كيف عذابه؟ عذابه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: له شراكان، وفي رواية نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ضحضاح من النار. يعني ليس في درك الأسوأ، ولكن هذا الضحضاح كما ذكرنا هو عبارة عن شراكان من النار في رجليه يغلي منهما دماغه، وأخف وأهون أهل النار عذابا. وما السبب الذي أدى به لهذا؟ هذه العصبية والحمية الجاهلية للأجداد وللآباء. فقال: بل على ملة عبد المطلب، وتعصبا لآبائه. ومن هذا التعصب للمذهب. فنشأ قوم في الإسلام يتعصبون لمذاهب أشياخهم ولا يحيدون عنها قيد أملة، وإن ظهر الدليل وإن عرف الحق، ولم يكن هناك لبس، تركوا الحق وحادوا عنه تعصبا لشيخهم، تعصبا للمذهب. ولذلك كان هؤلاء من أخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين، ولا المتعصبون. ولما يعني قلت أو كانت على وشك أن تنتهي فتنة المذهبية والتمذهب والتعصب للمذهب الفقهي أو للمذهب الاعتقادي، ظهرت حزبية جديدة أظهر الشيطان، وهي التعصب للأحزاب التي نشأت مؤخرا. فكانت الحزبية قرينة، كانت الحزبية قرينة المذهبية، فكانوا قديما يتعصبون لأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، فصاروا الآن يتعصبون لحسن البنا وسيد قطب والمودودي ومحمد حسان والحويني ومن على شاكلتهم من رؤوس أهل البدع. فبلا شك حزبية ولا أخبث أنهم يتعصبون لأناس ما بين جاهل ومبتدع بل رأس في الضلال، نحو تعصب حزب الإخوان المسلمين وأتباعه للقرضاوي الذي يعد رأسا في الضلال. فعصبية هؤلاء أشد وأخبث. فهؤلاء بلا شك الذين يتمذهبون ويتعصبون المذهب بلا شك أيضا على انحراف، ولكن كانوا يتعصبون لأئمة العلماء، ولا يعني هذا أننا نمدح من يتعصب لإمامنا الأئمة، لكن نقول إن الآخرين جمعوا بين سوءتين، سوءة العصبية وسوءة الاتباع لمبتدع أو لضال. فلذلك كانت حزبيتهم أخبث وأشد وأضر على المسلمين. ومن أجل هؤلاء وهؤلاء كتبت كتابي الذي سميته بالتعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، الذي كتبته منذ سنوات، يعني كانت طبعته الأولى هي الوحيدة في العام الثامن بعد 2000. نعم، و يعني في حوالي العام 29 بعد 400 من الهجرة. والذي بينت فيه حد التعصب وسمات المتعصبين، وذكرت ما تيسر من العلاج لهذه الأمراض، المرض التعصب. فذكرت أيضا في نهاية الكتاب قواسم التعصب من كلام السلف الصالح. وما ذكرته في حد التعصب ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، أن مادة عصبة العين والصاد والباء أصل صحيح يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا مستديرا، يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا مستديرا، ثم يفرع ذلك فروعا، وكل راجع إلى قياس واحد. وجاء في لسان العرب لابن منظور: وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا. وقال ابن الأثير في النهاية في تعريف العصبية، قال: العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة. فقلت: هذا من لوازم التعصب، فإن من تعصب لشيخ أو حزب دافع عنه وتحامى في الذب عنه ولو بالباطل. وكما قال العلامة الفوزان حفظه الله: التعصب الممقوت للشيء هو التمسك به مع العلم ببطلانه. هذا التعصب الممقوت. ومما ذكرته من سمات المتعصبين ذكرته في هذه الطبعة 12 سمة، ولعلي أزيد في الطبعة الجديدة يسر الله إتمامها وإخراجها. فذكرت السمة الأولى من سمات المتعصبين: عدم الانقياد للحق إذا جاء عن غير شيخهم، لا ينقادون الحق، إذا جاء به شيخهم ينقادون له، إذا جاء الحق عن غير شيخهم لا ينقادون له. السمة الثانية: عدم قبول الحق والتحمس، عدم قبول الحق والتحمس له إلا إذا قال به شيخهم. السمة الثالثة: ضعف حصيلتهم العلمية، فأغلب المتعصبين على جهل وعلى ضحالة في العلم. السمة الرابعة: هم أوتوا الجدل بالباطل، مع الفجور واللدد في الخصومة مع مخالفيهم، وهذا رأيناه عيانا بيانا على هؤلاء المتعصبين، وخبرناه منهم. والصمة الخامسة يرفعون عقيرتهم بلا حياء على كل من يمس شيخهم بكلمة حق، يعني ينقضه ولو رد عليه ردا علميا لا يقبلونه، ولو بين خطأه متأدبا معه لا يقبلونه، لا يقبلون مجرد التخطئة أن يقال إن شيخهم أخطأ في كذا أو كذا، لا يقبلون هذا. وهذا أنا كما ذكرت جربته ولمسته بنفسي، فما كتبته في هذا الكتاب من أمور قد عايشتها من حول المتعصبين ورأيتها، فكنت معاينا لست ناقلا فقط. نعم. السمة السادسة تمنيهم إثبات موافقة شيخهم الصواب ولو بتخطئة غيره من أكابر العلماء بغير حق، يعني عندهم الاستعداد أن يسقطوا العلماء جميعا من أجل شيخهم. نعم. السمة السابعة معارضة السنة بأقوال الشيخ، وهذا من قديم. ذكرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولماذا لم يقل شيخنا بهذا؟ نعم. السمة الثامنة عدم قبولهم الجرح والتعديل إلا من شيخهم أو ما تزكاه شيخهم فقط، إن كان الذي قام بالجرح والتعديل من العلماء المعروفين بهذا العلم لا يقبلونه ولا يقبلون كلامه ولو كان مؤيدا بالأدلة. السمة التاسعة يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، هذا حالهم الذي خبرناه، يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. السمة العاشرة الطعن في نية الناصح لهم، إذا نصحت أحدهم وبينت له الحق بالأدلة يقول أنت تقول هذا من أجل كذا وكذا مما لا يعلمه إلا الله، فيطعن في نيتك ويسفه من نصيحتك. السمة الحادية عشرة المبالغة في تعظيم الشيخ شيخين بعبارات الإجلال دون غيره من أهل العلم، يعني يطفون على شيخهم عبارات من عبارات الإجلال مما لا يصفون به غيره من العلماء، شيخ كذا وكذا، إمام الثقلين، كما يقول الحجاورة في الحجوري إمام الثقلين إمام الإنس والجن، مما لا يقال إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من طرائق، هذه الطريقة من طرائق المتعصبين. نعم. السمة الثانية عشرة ادعاء الإجماع الوهمي على الإشاعات، يعني يختلقون إشاعة وهمية ليس لها أساس من الصحة ثم يتناقلونها فيما بينهم، فإذا جاء أحد يقول لهم من أين هذا الكلام قالوا هذا إجماع، من الذي أجمع على هذا؟ المتعصبون. أين كلام أهل العلم؟ لا يوجد. أين الأدلة؟ لا توجد. يعني يصير الوهم عندهم حقيقة وتصير الإشاعة خبرا مصدقا لا يقبلون رده بأي حال من الأحوال، خاصة إذا أشاع هذا شيخهم فكلامه حجة لا تقبل المناقشة عندهم، رحمك الله. فهذه بعض سمات المتعصبين التي وقفت عليها في ذاك الوقت، ولعل الله ييسر المزيد أشياء كما ذكرت في الطبعة الجديدة إن شاء الله. والأمر كما قال أحد ولاة المتعصبين فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة، هذه قولة المتعصبين في كل زمان ومكان، وإن لم يقولوها بلسان مقالهم قالوها بلسان حالهم، فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول شيخهم الذي يتعصبون له. وكما قال الكرامية إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد ابن ابن كرامي غير كرام. فالقول أو الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد ابن كرام، هكذا. فجعلوا أبا حنيفة ومحمد ابن كرام كالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبعان على أقوالهما بغير رد. وهذا الاتباع المطلق لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المتعصبين. لا يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هكذا. ومن المناظرات الماتعة التي رواها ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، ما كان بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني الذي يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة، ولكنه كذلك صار من تلامذة وأصحاب مالك، ولعل هذا بعد هذه المناظرة. فروى ابن أبي حاتم في أداب الشافعي عن محمد ابن عبد الله بن الحكم والمصري المعروف أنه قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد ابن الحسن: أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ يقصد بصاحبنا أي أبا حنيفة، يقصد أبا حنيفة، وبصاحبكم أي مالك بن أنس الإمام مالك، يعني مالك وأبي حنيفة. فقلت فقال الشافعي: على الإنصاف؟ قال محمد بن الحسن: نعم. فقلت: فأنشدك بالله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم، يعني أبو حنيفة أو مالك؟ فقال: صاحبكم، يعني مالكا. فقال الشافعي: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. فقال الشافعي: فأنشدك بالله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ فقال: صاحبكم، أي مالك. فقال الشافعي: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ نعم. فلذلك أفحم الشافعي محمد بن الحسن وهذه المناظرة الماتعة، وهي رواها ابن أبي حاتم كما ذكرت بسند صحيح في أداب الشافعي. ومن الأبيات الماتعة التي قالها منذر ابن سعيد، وهو من علماء الأندلس قديما، يعني ناعيا على من تعصبوا لمالك في ذاك الوقت في الأندلس، يقول: عزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، أشهب من كبار أصحاب مالك. فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، والسحنون من أصحاب مالك كذلك، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك. فإن قلت قال الله ضج وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك، وإن قلت قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك، يعني كيف يترك مالك قول الرسول هذا؟ فهذا من إيه؟ من سمات المتعصبين. والكلام في هذا الباب يطول، وكما قال أبو العباس الرياشي كما في الأداب الشرعية: وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب صوابا. ولذلك كان من هدي السلف ترك الجدال مع المتعصبين، لا تجادلوهم ولا تجالسوهم ولا تأمنوهم على دينكم. واعملوا بهذا. إذا بليت بجاهل متجاهل، وهذا المتعصب من أشد الجهال، يجد المحال من الأمور صوابا، يعني يعتبر المحال هو الصواب. أو ليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب صوابا. هذا السكوت والصواب، ولذا كان عليه السلف يسكتون عن المجادلة والمحاورة مع المتعصبين. نعم، وقد أتيت بآثار كثيرة هذا الكتاب في بنادي السلف في هذا الباب، فليرجع إليها. واكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. استغفر الله استغفر الله.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 14 من جمادى الآخرة للعام 36 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 53، إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه المسألة 53 من مسائل أهل الجاهلية. قد يعني أوشكنا أن نصل أو وصلنا إلى منتصف المسائل، وبقي المنتصف تقريبا. وهذه المسألة هي كما سمعنا إعمال الحيل الظاهرة والباطنة. هناك حيل تظهر وهناك حيل في الباطن في دفع ما جاءت به الرسل. نعم، يعني هم يستخدمون المكر الجلي والمكر الخفي لإبطال ما جاءت به الرسل من الوحي. وهذا موجود في كل زمان من أهل الكفر الذين هم أهل الجاهلية. فالجاهلية المطلقة نعم انتهت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الرسالة في ربوع الأرض، رسالة وانتشار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الكفر في كل زمان ومكان، وحتى بعد انتهاء الجاهلية المطلقة، هم ما زالوا يتبعون سنن أهل الجاهلية، وإن صعدوا إلى الفضاء كما يقولون، وإن اخترعوا ما اخترعوا من المخترعات الحديثة نحو تسيير المراكب والطائرات والسفن بأحدث الآلات وأحدث النظم المادية، إلا أنهم أهل جاهلية. أهل جاهلية أي يتبعون سنن أهل الجاهلية في إبطال الحق وفي دفع الحق وفي الطعن في الوحي. فلا نعجب من توافق أهوائهم، أي من التوافق بين أهل الجاهلية قديما وبين أهل الجاهلية الحديثة أي أهل الكفر. فمن هذا أنهم يعملون الحيل لإبطال ودفع ما جاءت به الرسل، ويستخدمون المكر السيء، وكما قال سبحانه: ومكر ومكر الله. هم يمكرون بلا شك، الكفار يمكرون مكرا سيئا، مكروا مكرا كبارا، وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال أي لشدة مكرهم وخفائه، ولكن الله عز وجل يقابل مكرهم السيء هذا بمكره سبحانه الذي لا يدفعه مكر. فإثبات صفة المكر لله إنما هي على سبيل المقابلة، أي في مقابل مكر المخلوقين، لكن لا يجوز أن يسمى الله بالماكر هكذا مطلقا، هذا لا يجوز، ليس من أسماء الله الماكر، إنما يقال إن الله يمكر بمن مكر مكرا سيئا. ولذلك كانت من سنته سبحانه الكونية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهم يمكرون، الكفار يمكرون لإبطال الحق. ومن هذا في زماننا ما أنشأه الكفار من معاهد وجامعات في بلادهم، وأحيانا يدسونها في بلاد الإسلام لإخراج أناس يستخدمونهم لإبطال الوحي، لإبطال ما جاءت به الرسل، هذا معروف معلوم. ومن هؤلاء المستشرقون الذين يسمون أنفسهم أو سموا المستشرقين لأنهم يدرسون أحوال الشرق، ومن هذا يدرسون الإسلام. ولذلك في كل أو بين كل فينة والأخرى يخرج أحدهم بشبهات لإبطال الإسلام. ومن آخر هؤلاء هذا المسمى بإسلام البحيري، وهذا إبراهيم عيسى ومن على شاكلتهما من أهل الضلال، فإنهم تربوا، هذا الأول البحيري تربى في إحدى جامعات بريطانيا التي أسست لهذا الأمر، لإعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، هي أسست لهذا. هم ينفقون الملايين في هذه الدراسات من أجل أن يأتوا بالحيل الظاهرة والباطنة لإبطال الوحي ولتشكيك الناس في عقيدتهم وفي دينهم، فيدفعون بهؤلاء ويجندونهم بالأموال وبزينة الحياة الدنيا كي يستخدمون لهذا الغرض الخبيث. ولكن الله عز وجل يدفع مكرهم سبحانه بمكره الذي لا يقاوم، ويسخر سبحانه من عباده العلماء من يرد هذا الباطل ويبطله. ونحن نعلم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إماما مبرزا في هذا الباب، فإن الله عز وجل سخره في زمانه لدفع هذه الحيل الظاهرة والباطنة التي أراد بها أهل الباطل على شتى أصنافه أن يبطلوا الوحي والرسالة، فسخر الله هذا الإمام لتجديد أمر الدين ولإحياء من درس منه ولإعادة الناس مرة أخرى إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من العقائد والأعمال الشرعية الظاهرة والباطنة، فكان بحق، كان مجددا للإسلام في زمانه. ثم جاء بعده من كان كذلك ومن كان قبله، ولكن نخص شيخ الإسلام بالذكر لأنه قد رد على أغلب الطوائف في زمانه التي كانت لها الصولات والجولات، خاصة من رؤوس الفلاسفة والتجاهم وأهل الإلحاد والزندقة، بخلاف الفرق المبتدعة الأخرى من صوفية وأشاعرة وماتريدية ومعتزلة ونحو ذلك وخوارج ونحو ذلك، فرد عليهم جميعا وأبطل حيلهم ورد شبهاتهم بالكتاب والسنة وبالأدلة الدامغة، حتى مزقهم كل ممزق لم يبقي لهم شيئا. فهذا من مكر الله سبحانه. فأرادوا أن يمكروا فمكر الله عز وجل بهم وسخر عباده جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمن مكرهم كذلك مكر أهل الكتاب ما جاء في هذه الآية وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني تظاهروا بالإيمان أمامهم حتى يكونوا معكم، ثم في الخفاء وفي جنح الليل تظهرون كفركم وتبطلون الحق الذي معهم. وهذا من صنيع المنافقين كذلك، يعني يشارك أهل الكتاب في هذا الأمر المنافقون، هم يظهرون الإسلام وهم يبطلون الكفرة ويعملون الحيل لإبطال الإسلام. وكان سنة الله عز وجل أن ينصر رسله والذين آمنوا الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصر لا يلزم أن يكون نصرا ماديا بالسلاح فقط، إنما النصر هو نصر الحجة أولا، أن تظهر حجة أهل الحق وأن تعلو وإن لم يستجب إليها أحد. فليست العبرة بكثرة المستجيبين حتى يقال إن الحجة انتصرت، فالحجة ظاهرة بإظهار الله عز وجل لا على أيدي رسله ثم على أيدي أتباع الرسل من العلماء الربانيين وإن لم يؤمن بها أحد. هذا ينبغي أن يعلم، لأن الموازين قد انقلبت عند الناس ولا يعلمون سنن الله في خلقه، ولذلك ضلوا ويعيثون في الأرض فسادا. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قالت الآية.
يعني كما جاء في الآية السابقة أنهم يظهرون الإقرار بالحق ويقصدون بهذا الإظهار أن يتوصلوا إلى إبطال الحق، هذا من مكرهم الخفي. وكما قال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله: فإظهار الإقرار بالحق في وقت هم يريدون أن يكفروا به في وقت آخر ويدفعونه، كما في الآية المتقدمة من سورة آل عمران، ومما يجب الانتباه له والتصدي لأهله ما يدعي أهل البدع والأهواء من غيرتهم على الإسلام فيثيرون الشبه التي تنتج عنها الفتن، وينتج عنها انقسام المسلمين إلى أحزاب وفرق. دعواهم نصرة الإسلام والجهاد، هكذا أهل البدع يظهرون النصرة للإسلام وأنهم يريدون الجهاد، وطرائقهم قددا، فلا للإسلام نصروا ولا للعلم نشروا ولا للأعداء كسروا. وشر الفرق التي تحمل الخبث والتضليل فرق الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. غير أنهم لا يفلحون، بل كل ما طلع قرن منهم قتل، وما خوارج العصر عن الأذهان والأفهام ببعيد. فالسنة السنة يا أبناء الإسلام، والزموا الجماعة التي تسير في دعوتها وإصلاحها على المنهج النبوي القويم والسلف الصالح الغر الميامين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس ينبغي أن يحتذى وأن يعمل به. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم.
نعم. بلا شك العصبية والتعصب من أبرز سمات أهل الجاهلية، فمن مما أضل الكفار أنهم تعصبوا لمعبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وأبوا أن يتركوا عبادتها تعصبا لها وتعصبا لآبائهم والأجدادهم الذين نشأوا على هذا الكفر. فلذلك قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ولذلك كانت وصية الكفار الذين حضروا موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له عند موته: أتذر وأتدع دينك ودين أبائك؟ فكانوا سببا في موته على الكفر. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى إلى أن ينطق عمه بلا إله إلا الله، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ورغم أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويحميه، ولكنه كان يفعل هذا حمية، فلذلك لم يوفق إلى إيش؟ إلى النطق بالشهادة عند الموت. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق عمه بالتوحيد قبل الموت، دفعه المشركون نحو أبي جهل ومن حضر موته بالعصبية أن يموت عليه على الكفر، فقال: بل على ملة عبد المطلب، تعصبا لعبد المطلب وتعصبا إيش؟ لدين آبائه وأجداده من قريش. فرأيتم كيف تكون خطورة العصبية؟ هذه العصبية تسببت في أن يموت أبو طالب على الكفر، وأن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وإن كان أخف أهل النار عذابا. ولكن كيف عذابه؟ عذابه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: له شراكان، وفي رواية نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جعل في ضحضاح من النار. يعني ليس في درك الأسر، ولكن هذا الضحضاح كما ذكرنا عبارة عن شراكان من النار في رجليه يغلي منهما دماغه، وأخف وأهون أهل النار عذابا. وما السبب الذي أدى به لهذا؟ هذه العصبية والحمية الجاهلية للأجداد وللآباء. فقال: بل على ملة عبد المطلب، وتعصبا لآبائه. ومن هذا التعصب للمذهب. فنشأ قوم في الإسلام يتعصبون لمذاهب أشياخهم ولا يحيدون عنها قيد أملة، وإن ظهر الدليل وإن عرف الحق، ولم يكن هناك لبس، تركوا الحق وحادوا عنه تعصبا لشيخهم، تعصبا للمذهب. ولذلك كان هؤلاء من أخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين، ولا المتعصبون. ولما يعني قلت أو كانت على وشك أن تنتهي فتنة المذهبية والتمذهب والتعصب للمذهب الفقهي أو للمذهب الاعتقادي، ظهرت حزبية جديدة أظهر الشيطان وهي التعصب للأحزاب التي نشأت مؤخرا. فكانت الحزبية قرينة المذهبية، فكانوا قديما يتعصبون لأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، فصاروا الآن يتعصبون لحسن البنا وسيد قطب والمودودي ومحمد حسان والحويني ومن على شاكلتهم من رؤوس أهل البدع. فبلا شك حزبية ولا أخبث أنهم يتعصبون لأناس ما بين جاهل ومبتدع بل رأس في الضلال، نحو تعصب حزب الإخوان المسلمين وأتباعه للقرضاوي الذي يعد رأسا في الضلال. فعصبية ولا أشد وأخبث. فهؤلاء بلا شك الذين يتمذهبون ويتعصبون مذهب بلا شك أيضا على انحراف، ولكن كانوا يتعصبون لأئمة العلماء، ولا يعني هذا أننا نمدح من يتعصب لإمامنا الأئمة، لكن نقول إن الآخرين جمعوا بين سوءتين، سوءة العصبية وسوءة الاتباع لمبتدع أو لضال. فلذلك كانت حزبيتهم أخبث وأشد وأضر على المسلمين. ومن أجل هؤلاء وهؤلاء كتبت كتابي الذي سميته بالتعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء، الذي كتبته منذ سنوات، يعني كانت طبعته الأولى هي الوحيدة في العام الثامن بعد 2000. نعم، و يعني في حوالي العام 29 بعد 400 من الهجرة. والذي بينت فيه حد التعصب وسمات المتعصبين، وذكرت ما تيسر من العلاج لهذه الأمراض، المرض التعصب. فذكرت أيضا في نهاية الكتاب قواسم التعصب من كلام السلف الصالح. وما ذكرته في حد التعصب ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، أن مادة عصبة العين والصاد والباء أصل صحيح يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا مستديرا، يدل على ربط شيء بشيء مستطيلا مستديرا، ثم يفرع ذلك فروعا، وكله راجع إلى قياس واحد. وجاء في لسان العرب لابن منظور: وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا، فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل تعصبوا. وقال ابن الأثير في النهاية في تعريف العصبية، قال: العصبية والتعصب المحاماة والمدافعة. فقلت: هذا من لوازم التعصب، فإن من تعصب لشيخ أو حزب دافع عنه وتحامى في الذب عنه ولو بالباطل. وكما قال العلامة الفوزان حفظه الله: التعصب الممقوت للشيء هو التمسك به مع العلم ببطلانه. هذا التعصب الممقوت. ومما ذكرته من سمات المتعصبين ذكرت في هذه الطبعة 12 سمة، ولعلي أزيد في الطبعة الجديدة يسر الله إتمامها وإخراجها. فذكرت السمة الأولى من سمات المتعصبين: عدم الانقياد للحق إذا جاء عن غير شيخهم، لا ينقادون الحق، إذا جاء به شيخهم ينقضون له، إذا جاء الحق عن غير شيخهم لا ينقضون له. السمة الثانية عدم قبول الحق والتحمس، عدم قبول الحق والتحمس له إلا إذا قال به شيخهم. السمة الثالثة ضعف حصيرتهم العلمية، فأغلب المتعصبين على جهل وعلى ضحالة في العلم. السمة الرابعة هم أوتوا الجدل بالباطل. نعم، مع الفجور واللدد في الخصومة مع مخالفيهم، وهذا رأيناه عيانا بيانا على هؤلاء المتعصبين وخبرناه منهم. والسمة الخامسة يرفعون عقيرتهم بلا حياء على كل من يمس شيخهم بكلمة حق، يعني ينقضه ولو رد عليه ردا علميا لا يقبلونه، ولو بين خطأه متأدبا معه لا يقبلونه، لا يقبلون مجرد التخطئة أن يقال إن شيخهم أخطأ في كذا أو كذا، لا يقبلون هذا. وهذا أنا كما ذكرت جربته ولمسته بنفسي، فما كتبته في هذا الكتاب من أمور قد عايشتها من حول المتعصبين ورأيتها، فكنت معاينا لست ناقلا فقط. نعم. السمة السادسة تمنيهم إثبات موافقة شيخهم الصواب ولو بتخطئة غيره من أكابر العلماء بغير حق، يعني عندهم الاستعداد أن يسقطوا العلماء جميعا من أجل شيخهم. نعم. السمة السابعة معارضة السنة بأقوال الشيخ، وهذا من قديم. إذا قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولماذا لم يقل شيخنا بهذا؟ نعم. السمة الثامنة عدم قبولهم الجرح والتعديل إلا من شيخهم أو من زكاه شيخهم فقط، إن كان الذي قام بالجرح والتعديل من العلماء المعروفين بهذا العلم، لا يقبلونه ولا يقبلون كلامه ولو كان مؤيدا بالأدلة. السمة التاسعة يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، هذا حالهم الذي خبرناه، يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. السمة العاشرة الطعن في نية الناصح لهم، إذا نصحت أحدهم وبينت له الحق بالأدلة يقول أنت تقول هذا من أجل كذا وكذا مما لا يعلمه إلا الله، فيطعن في نيتك ويسفه من نصيحتك. السمة الحادية عشرة المبالغة في تعظيم الشيخ شيخين بعبارات الإجلال دون غيره من أهل العلم، يعني يطفون على شيخهم عبارات من عبارات الإجلال مما لا يصفون به غيره من العلماء، شيخ كذا وكذا، إمام الثقلين، كما يقول الحجاورة في الحجوري إمام الثقلين، إمام الإنس والجن، مما لا يقال إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من طرائق، هذه الطريقة من طرائق المتعصبين. السمة الثانية عشرة ادعاء الإجماع الوهمي على الإشاعات، يعني يختلقون إشاعة وهمية ليس لها أساس من الصحة ثم يتناقلونها فيما بينهم، فإذا جاء أحد يقول لهم من أين هذا الكلام، قالوا هذا إجماع. من الذي أجمع على هذا؟ المتعصبون. أين كلام أهل العلم؟ لا يوجد. أين الأدلة؟ لا توجد. يعني يصير الوهم عندهم حقيقة وتصير الإشاعة خبرا مصدقا لا يقبلون رده بأي حال من الأحوال، خاصة إذا أشاع هذا شيخهم فكلامه حجة لا تقبل المناقشة عندهم رحمك الله. فهذه بعض سمات المتعصبين التي وقفت عليها في ذاك الوقت، ولعل الله ييسر المزيد أشياء كما ذكرت في الطبعة الجديدة إن شاء الله. والأمر كما قال أحد ولي المتعصبين: فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. هذه قولة متعصبين في كل زمان ومكان، وإن لم يقولوها بلسان مقالهم قالوها بلسان حالهم. فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول شيخهم الذي يتعصبون له. وكما قال الكرامية: إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد ابن كرام غير كرام. فالقول أو الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد ابن كرام، هكذا. فجعلوا أبا حنيفة ومحمد ابن كرام كالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبعان على أقوالهما بغير رد. وهذا الاتباع المطلق لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب المتعصبين. لا يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هكذا. ومن المناظرات الماتعة التي رواها ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، ما كان بين الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني الذي يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة، ولكنه كذلك صار من تلامذة وأصحاب مالك، ولعل هذا بعد هذه المناظرة. فروى ابن أبي حاتم في أداب الشافعي عن محمد بن عبد الله بن الحكم هو المصري المعروف أنه قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد ابن الحسن: أيهما أعلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ يقصد بصاحبنا أي أبا حنيفة، يقصد أبا حنيفة، وبصاحبكم أي مالك بن أنس الإمام مالك، يعني مالك وأبي حنيفة. فقال الشافعي: على الإنصاف؟ قال: محمد بن الحسن نعم. فقلت: فأنشدك بالله، من أعلم بالقرآن، صاحبنا أو صاحبكم، يعني أبو حنيفة أو مالك؟ فقال: صاحبكم، يعني مالكا. فقال الشافعي: فمن أعلم بالسنة، صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. فقال الشافعي: فأنشدك بالله، من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبنا أو صاحبكم؟ فقال: صاحبكم، أي مالك. فقال الشافعي: فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ نعم. فلذلك أفحم الشافعي محمد بن الحسن وهذه المناظرة الماتعة، وهي رواها ابن أبي حاتم كما ذكرت بسند صحيح في أداب الشافعي. ومن الأبيات الماتعة التي قالها منذر ابن سعيد، هو من علماء الأندلس قديما، يعني ناعيا على من تعصبوا لمالك في ذاك الوقت في الأندلس، يقول: حزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، أشهب من كبار أصحاب مالك. فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، والسحنون من أصحاب مالك كذلك، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك. فإن قلت قال الله ضج وأكثر، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. وإن قلت قد قال الرسول فقولهم، أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. إن قلت قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك، يعني كيف يترك مالك قول الرسول هذا؟ ها، فهذا من إيه؟ من سمات المتعصبين. والكلام في هذا الباب يطول، وكما قال أبو العباس الرياشي كما في الأداب الشرعية: وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب صوابا. ولذلك كان من هدي السلف ترك الجدال مع المتعصبين، لا تجادلوهم ولا تجالسوهم ولا تأمنوهم على دينكم، واعملوا بهذا. إذا بليت بجاهل متجاهل، وهذا المتعصب من أشد الجهال، يجد المحال من الأمور صوابا، يعني يعتبر المحال هو الصواب. أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب صوابا، هذا السكوت والصواب. ولذلك كان عليه السلف يسكتون عن المجادلة والمحاورة مع المتعصبين. نعم، وقد أتيت بآثار كثيرة هذا الكتاب في بيان هدي السلف في هذا الباب، فليرجع إليها. وأكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.